إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن السياسة الشرعية من محاسن الشريعة الإسلامية والسياسة عموما هي القيام على الشيء بما يصلحه فسياسة الناس مثلا هي تحقيق ما يصلحهم ودفع ما يضرهم ولا بد أن يكون هذا متقيدا بشريعة الرب جل وعلا فهي إذن سياسة شرعية على وفق الشريعة وقواعدها وأصولها لا تخالفها ولا تتعارض معها وإذا ذكرت السياسة الشرعية ذكر مهندسها في الإسلام الخليفة الراشد الإمام العادل الفاروق المحدث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ما أكثر المواقف التي تجلت فيها سياسة عمر تحقق المصلحة للمسلمين وتدرأ عنهم المفسدة ومعنا اليوم موقف وهو ثابت في الصحيح عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر سعد هو ابن أبي وقاص أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة. ولاه عمر رضي الله عنه على الكوفة، فشكاه أهلها حتى شكوه في الصلاة، زعموا أنه لم يكن يحسن الصلاة. فماذا كان من عمر؟ لم يقل إنه خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصحابي الجليل المعدل بنص الكتاب والسنة، وهو من أعرف فضله ومنزلته، لم يقل هذا، بل استدعاه وقال له: إنهم شكوك في كل شيء حتى الصلاة. فقال: أما والله يا أمير المؤمنين، إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصلي العشاء فأطيل في الأوليين وأقل في الأخريين. الصلاة الرباعية هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها التطويل في الركعتين الأوليين والتخفيف في الأخيرتين. فقال له عمر: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، هذا هو ما نظنه بك، أنت صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت عدل مرضي، والصحابي الحق يحافظ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكتف عمر. استدعى الرجل نفسه وسمع كلامه، وهو عنده صادق أمين، ولكنه عمر، رده إلى الكوفة وأرسل معه رجالا يسألون عنه أهل الكوفة، فما تركوا مسجدا إلا دخلوه يسألون أهله عن سعد، فكلهم أثنوا خيرا إلا رجلا واحدا قام فقال: إن سعدا لا يسير بالسوية ولا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. لا يسير بالسرية أي لا يخرج بنفسه في الجهاد، يرسل السرية ويقعد هو في البلد علامة على الجبن، ولا يقسم بالسوية أي لا يعطي الناس على التساوي، لا يسوي بينهم في العطاء، ولا يعدل في القضية أي لا يحكم بين الناس بالعدل. رجل واحد هو الذي شهد شهادة الزور هذه. فقال سعد رضي الله عنه: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. ثلاث دعوات دعا بها سعد رضي الله عنه وكان مستجاب الدعوة: أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. قال راوي الحديث: فلقد رأيته بعد ذلك شيخا كبيرا قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وهو يمشي في الطريق يتعرض للجواري يغمزهن ويقول شيخ كبير مفتون. أصابته دعوة سعد، اتق دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. ومع هذا كله عزله عمر، استدعاه بنفسه وسمع منه كلامه وهو عنده صادق أمين، وأرسل معه من يسأل عنه، فتبين كذب الناس ولم يشهد شهادة زور إلا رجل واحد، والباقون أثنوا خيرا، ومع ذلك عزله عمر. فكيف لو كان ظالما؟ كيف لو ثبت ظلمه أو فشله أو سوء إدارته؟ ماذا كان يصنع به؟ لعله كان يضربه، لعله كان يحبسه. إنه عمر رضي الله عنه. قال أهل العلم في توجيه هذا: إنه خشي الفتنة فقط. حسبها كده، قال لك ما هو راجل واحد بس اللي شهد بالزور، بس الراجل ده ممكن يعمل لي قلق. الكوفة مثلا فيها 1000 واحد 2000 واحد، فقال لك واحد ممكن يعمل لي قلق، يشد وراه 5 10 يأثر على واحد، حد يقتنع بيه، حد يتخدع بكلامه، طب عليه؟ وهو سعد رضي الله عنه. لا، مش عايزين فتن، تفضل اقعد في بيتك. هكذا كانت سياسة عمر. انظر وتأمل وتعلم، فإننا نحتاج إلى كل هذا في حياتنا وفي معاملاتنا مع الناس، ونسأل الله الهداية والتوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا كان موقف عمر مع وال شكي إليه شكاية تبين كذبها. فكيف كان صنيعه مع من لم يشتك منه أصلا؟ هناك ما هو أدهى وأكبر. عزل عمر رضي الله عنه قائدا حربيا عظيما، هو من أعظم القادة في التاريخ إن لم يكن أعظمهم. إنه سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه، سيف الله بتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دخل معركة إلا وانتصر فيها، لم يهزم أبدا، وهو الذي قضى على المرتدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل إلى العراق ثم إلى الشام، كل هذا فاتحا منتصرا غالبا لا تكسر له شوكة أبدا. ومع ذلك عزله عمر. طب حد يعمل كده؟ قائد ناجح، بطل، سيف الله، مكن للإسلام وأذل أعداء الإسلام والله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يفشل أبدا. هل يمكن أن نخسر رجلا كهذا؟ ومع ذلك عزله. أتدري لماذا عزله؟ لأنه خشي أن يفتن الناس به وأن يغلو فيه. واحد ما بيتهزمش أبدا، كل ما يخش معركة ينتصر. الناس تفتن، ما هذا؟ نبي مثلا معصوم لا يخطئ أبدا. فعمر هو الذي تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم خطورة الغلو، وأن كل إنسان لا بد أن ينزل في منزلته. خشي على الناس، خشي على دينهم، خشي على اعتقادهم، وخشي أيضا على خالد، لأن الناس إذا فتنت به غلت فيه والقلوب ضعيفة، فقد يغتر بنفسه ويحسن الظن بها وينسى توفيق الله تعالى له. فعزله وولى عليه أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. ولأن عمر رضي الله عنه مخلص صادق حريص على مصلحة الإسلام، لم يفعل ما فعله ظلما ولا عدوانا، فإن الله لم يخذله ولم يخذل المسلمين، فلم يختلف الأمر أبدا بعد عزل خالد، لم يهزم المسلمون، واستمروا في فتحهم وانتصارهم والتمكين لدين الله في الأرض. فخالد لم يشتكي منه أحد، ولم يرتكب خطأ، ولم يفعل شيئا، ومع ذلك عزل لهذه السياسة الحكيمة التي تراعي مصالح الناس ودينهم قبل كل شيء. هذه السياسة لا يحتاج إليها الحكام وحدهم، كلنا نحتاج إليها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل واحد منا في بيته حاكم، سلطان، أمير، يحكم ويقرر ويأمر وينهى ويكافئ ويعاقب، يتعامل بهذا مع زوجته وأولاده. فالسياسة الشرعية في غاية الأهمية لكل مسلم، والأمر يحتاج إلى علم وحكمة، يحتاج إلى علم وحكمة، والحكمة هنا مقدمة، لأن الإنسان قد لا يكون عالما بالمفهوم الدقيق للعلماء، لكن الحكمة موجودة يحصل عليها ويوهبها، يهبه الله تعالى إياها، وهو ليس بفقيه ولا محدث ولا غير ذلك. ولهذا قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فكم من شخص ليس بفقيه ولا محدث ولا طبيب ولا مهندس ولا أي شيء، لكنه عاقل حكيم، عقله يزن بلدا كما نقول، لو أنك أجلسته في أي مشكلة وفي أي منازعة يحلها، مع أن هناك من هو أفقه منه وأعلم. فالأمر يحتاج إلى حكمة، كيف تتعامل، متى تكافئ، متى تعاقب، والعقاب يكون بمقدار معين، يزيد شيئا وينقص شيئا، ترغيب وترهيب، وهكذا. هذا كله من السياسة الشرعية. فلا تتصور أن الأمر مقصور على حاكم أو سلطان، يحتاج إليه كل مسلم في مكان ولايته وإمارته، كما قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تأمل في شأن الفاروق وتعلم وتأس به بقدر ما تستطيع، فإن الفلاح كله في لزوم السنة وما كان عليه السلف من الصحابة وأتباعهم بإحسان. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك ويتوفانا عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح حالنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم احفظ عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم ارحمهم واكشف ما بهم من ضر. اللهم اكشف الضر عن عبادك في السودان وفي أفغانستان وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ عبادك المستضعفين في غزة، اللهم كف عنهم أيدي اليهود، اللهم اجعل غزة مقبرة لهم، اللهم اجعلها مقبرة لهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم رد كيدهم في نحرهم، اللهم ألق الرعب في قلوبهم، اللهم البسهم شيعا، اللهم اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم وردهم على أعقابهم خائبين. اللهم عليك بهم وبمن عاونهم، اللهم عليك بهم وبمن عاونهم، اللهم عليك بهم وبمن عاونهم. اللهم انتقم منهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم لا تمكن لهم في الأرض أبدا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.